عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. أردوغان يتهم واشنطن والغرب بمفاقمة الأزمة حول أوكرانيا. تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة للتشاور بشأن الأزمة بالبلاد. إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة. البداية من الأزمة الأوكرانية. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بمفاقمة الأزمة حول أوكرانيا، منتقداً في الوقت نفسه نهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه هذه القضية، وأضاف في تصريحات صحفية خلال عودته من أوكرانيا أن الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة في حل هذه المشكلة، لأن هناك مشكلة قيادة جدية أوروبية لحل هذه الأزمة في الوقت الحالي على حد قوله. وأوضح أن الرئيس الأمريكي لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه في حال جرى تكليف أنقرة بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا فإنه يقبل هذه المهمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الباحث والكاتب في الشأن الروسي دكتور أشرف الصباغ. بعد التحية، يعني هل تعكس تصريحات أردوغان تباين مواقف دول الناتو بشأن الأزمة حول أوكرانيا؟
أعتقد أن دعوة تركيا للوساطة ما بين كييف وموسكو هي دعوة خاصة بأوكرانيا، بالضبط مثل شراء منظومات S-400 الروسية التي تخص أوكرانيا وليس لها علاقة بالناتو. دعوة أردوغان لا تتعلق لا بالناتو ولا بالغرب، على الرغم من أن أردوغان لمح للإدارة الأمريكية بأنه يمكن أن يكون وسيط أيضا أو أن يحصل على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أو لتحقيق هذه الوساطة، ولكنني أشك في أنها وساطة مباركة من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي، ولكنها لعبة أردوغان الخاصة، وأنا هنا أركز على كلمة لعبة أردوغان الخاصة، لأن أردوغان له أهدافه الشخصية من جهة والمحلية التي تتعلق بنفوذ أنقرة من جهة أخرى.
إلى أي مدى يمكن أن تكون أنقرة مؤهلة فعليا للعب دور الوسيط لحل هذه الأزمة؟
هذا السؤال في غاية الأهمية، لأن الوساطة لها شروط في الأعراف الدبلوماسية والسياسية، وتركيا أو أنقرة تظن أن علاقاتها بموسكو تسمح لها بالوساطة في أزمة تهم ليس فقط السياسة الروسية ولكنها تهم الأمن الروسي والعسكرة الروسية والتاريخ الروسي والجغرافيا الروسية. أعتقد أن أردوغان غير دقيق في هذا الموضوع بشأن أنه يمتلك كل الأوراق اللازمة للوساطة، ولكن هو يعتقد أن هذه الوساطة بهذه البساطة، ومن جهة أخرى فهو لا يعترف بضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، ويتعاون مع كييف في إنتاج أو بيع الطائرات المسيرة أو الطائرات من غير طيار، أي أن أردوغان يلعب أكثر من لعبة مزدوجة، ولكن أعتقد أن وساطة أردوغان لا تمتلك أي أوراق ولا تمتلك أي قوة، وأعتقد أنها فاشلة قبل أن تبدأ.
هل هناك فرص نجاح لهذه الجهود التركية لحل الأزمة حول أوكرانيا، وما هي إذن؟
نجاح الوساطة أو الجهود التركية مرتبط باعتراف أنقرة بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، وبتوقف تركيا عن إمداد كييف بطائرات مسيرة، وأن تبدأ أنقرة أيضا في التعامل بفهم وتفهم مع تتار القرم الموجودين حاليا على الأراضي الروسية. كل هذه العوامل قد تكون مساعدة في ليس بالضبط في إنجاح الوساطة، لأن الوساطة أيضا أعتقد أنها يجب أن تكون بين كييف وبين ممثلي دونباس، وليس بين كييف وموسكو في الحقيقة. وأردوغان يجر موسكو إلى فخ مظلم وليس له أي نهاية وليس له أي قرار في حين استجابة موسكو لهذه الوساطة.
وإلى السودان، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر براتس في إطار المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان. واتهم التجمع في بيان بعثة المنظمة الدولية في البلاد بالتقاعس عن إدانة الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر تشرين الأول والانحياز للقادة العسكريين. إلى ذلك قال في بيان نشرته وكالة رويترز أنها ما زال تتلقى طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين للاجتماع والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة. إلى ذلك أعلنت جماعات مدنية كثيرة من بينها لجان المقاومة، وهي القوى الدافعة وراء الاحتجاجات التي تشهدها السودان حالياً، أنها ترفض التفاوض مع الجيش. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم خالد فتحي، العضو بسكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين. بعد التحية، يعني ما هي أسباب رفض تجمع المهنيين الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة؟
رفض تجمع المهنيين واضح كما أوضحوا في بيانهم. التقاعس البحث في تصفية السلطة الانقلابية في التنكيل بالجماهير وضرب المدنيين العزل والترويع الذي يحدث لأسوار السلمين.
هل يعني ذلك رفض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول لحل للأزمة في السودان؟
بالتأكيد لا، هو ليس رفض قاطع ولا رفض نهائي، إنما هو رفض لهذه الخطوة جاءت ردة فعل. لأن كما أوضحنا التجمع قال في بيانه أنه جلس إلى البحث في ديسمبر الماضي ونقل إلى البحث الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها السلطة الانقلابية ضد المواطنين وضد الثوار السلميين، لكن البحث لم تحرك ساكنا ولم تفعل شيء. فجاء رفض تجمع هذه المرة للجلوس مرة أخرى مع البحثة كردة فعل لهذا، لأنها التجمع لم يرى أي تحرك إيجابي بعد اللقاء الأول. فجاء الامتناع عن الجلوس مرة أخرى كردة فعل لما حدث في السابق.
هل أصبحت مبادرة الأمم المتحدة للتوصل لحل بين المدنيين والعسكريين مهددة بالفشل بعد رفض قوى أساسية التعاطي معها؟ وما هو البديل إذن؟
الأمم المتحدة هي قطعا تطرح تحاول التسوية، تتجه إلى التسوية. التسوية للأسف يمكن أن تسمح لمرتكبي الجرائم بالإفلات من العقاب. التسوية تساوي بين الجاني والضحية. التسوية تحاول إشراك كل الفرغاء في العملية بما فيهم الذين يرتكبون الجرائم. التسوية لا تتحدث عن محاكمة هؤلاء ولا عن إبعادهم عن المشهد. لو لم تتحقق ما ظلت ترفعه الجماهير من شعارات، لو لم تتحقق مطلوبات الثورة، لن تذهب أي تسوية أو لن تذهب أي مبادرة بعيدة. لابد أن تستجيب المبادرات لمطالب الشارع أولا. الشارع لديه مطلوبات في السلام وفي العدالة وفي الحريات وفي التحول الديمقراطي. يجب أن تستوعب كل المبادرات هذه المطلوبات. إن لم تستجب لهذه المطلوبات لا لن يكتب لأي مبادرة أن تتقدم إلى الأمام.
هل يتم إعادة النظر في مبادرة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان؟
كما قلت لك، الشعب السودان أو الثوار ليسوا ضد أي مبادرة، إنما هم ضد المبادرات التي لا تستوعب مطلوبات الثورة. السبق وأن جرب الشعب السوداني وساطات التي أفضت إلى توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019، لكن هذه المبادرات لم تمضي إلى الأمام، لم تضع حدا للإفلات من العقاب، لم تقدم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية إلى المحاكمات، لم تسمح باستعادة الأموال المنهوبة التي سطى عليها قادة العهد البائد، لم يسلم الرئيس المخلوع ومعاونوه المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى العدالة الدولية ليمثلوا أمامها ويحاكم، لم يشاهد المواطنون أي عمليات محاكمة جدية لرموز النظام الذين أفسدوا الحياة السياسية والذين قتلوا المواطنين. ما لم تستصحب هذه المبادرات سواء أن كانت إقليمية أو دولية، مطلوبات الثورة لن تنجح ولن تمضي إلى الأمام. سيظل كل طرف مستمسك بموقفه، سيظل الثوار في الشارع، وستظل المتظاهرات تخرج مرة والأخرى حتى يستدين الوضع وتنتصر الثورة.
وإلى الاتفاق النووي الإيراني، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت الجمعة إعفاء إيران من عقوبات نووية، وذلك مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات النووية مع إيران ستستأنف في فيينا الأسبوع المقبل، في حين عبرت طهران عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. وأكد المسؤول أن ذلك ليس تنازلا لإيران، كما أنه ليس إشارة إلى أنها على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد أيمن، الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني ومدير مركز آسيا للدراسات. بعد التحية، ما أهمية هذه الخطوة التي جاءت قبل أيام من استئناف الجولة الثامنة من مباحثات فيينا؟
هذه خطوة مهمة، لأن أمريكا في وضع صعب جدا، هي وإسرائيل، وأيضا إيران قررت سابقا شروطا أن لا تريد الخوض في أي اتفاقات جديدة أو أي شيء آخر دون الإعفاء. أيضا هناك هدف اقتصادي، أولا كما نرى النفط الغاز في أعلى حالته من حيث السعر مع استشفاء موجات البنك الفارس والطلب على الطاقة، وخصوصا ما بعد أزمة كورونا والوضع الاقتصادي السيء. السبب الثاني أيضا أن إيران سوق كبير، يعتبر ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط بعد نصف من حيث تعداد سكاني، حيث أن تعداد سكان إيران يفوق 80 مليون نسمة، وبالتالي فهناك ربما رغبة مع هذا الوضع الاقتصادي السيء في أمريكا وأوروبا للاستفادة أيضا من السوق الإيراني، وذلك بعد الإتمام الاتفاق. ولكن هذا لن يحدث، وكما صرحت إدارة الرئيس الإيراني السيد الرئيسي أنه لا اتفاق جديد دون رفع العقوبات عن إيران كما نتعلم.
كيف تنظر طهران لهذه الخطوة الأمريكية، وهل تعتبرها تنازلا أمريكيا؟
هي الخطوة الأمريكية، هم سابقا كان أخطأوا خطأ كبير أن الخروج من الاتفاق في عام 2018، لأن كان الوضع أن إيران لا تقوم بعمليات تخطيب أولا أزيد من 20% كما كنا نتابع، وأيضا كانت لا تنتج أجهزة صرف مركزي. حاليا المشكلة الأساسية وخصوصا إسرائيل أنهم كانوا في هذه الحالة لا يرضوا بأن يكون اتفاق مع إيران وهي بهذا الوضع. أما حاليا فكما تابعنا وبشهادة دكتور يوسف الشادي وغيرهم، وأيضا مع الإعلانات الإيرانية، أن مستوى التخطيط زاد عن 60%، أجهزة صرف مركزي إيران تنتج أجهزة صرف مركزي متقدمة للغاية، وبالتالي فهم على يعني ربما خطوة قريبة جدا من إنتاج أسلحة نووية. لكن بالرغم أن هناك فتوى صريحة للمرشد الإيراني أن إيران لن تنتج أسلحة نووية، إيران تستخدم الطاقة النووية في الأغراض السلمية وليس لديها نية في هذا، ولكن طبعا هذه المزاعم الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية تزرع مزيدا من القلق. ومع مرور الأيام الوقت بكل تأكيد في طرف إيران، وسيحدث أو ربما نجد تكرارا للتجربة البرازيلية اللي هي أمر واقع أمام العالم، وأنه يتم الرضا عن المشروع الإيراني. وبالتالي فإيران نجحت وحولت المحنة في 2018 إلى فرصة كبيرة جدا كما نلاحظ حاليا، وكلما زاد الوقت تزيد التخطيط عن 60%، وستنجح أيضا في إنتاج إذا اقتضى الأمر، خصوصا مع زيادة الأمور الخاصة بالاتفاقيات الدفاع المشترك التي تدخل فيها إيران مع بعض الدول للأسف الخليج، واتفاقيات التطبيع وما إلى ذلك. فهذا الوقت ربما يكون هو الأفضل لأمريكا ولإسرائيل ولفرنسا ولسعودية ربما لعقد اتفاق مع إيران، خوفا من النتائج، وأيضا حتى لا ترتفع أيضا أسعار الطاقة لأسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية مهمة لهذه الدول.
إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك إيجابيا في التوصل لتفاهم حول العودة للاتفاق النووي؟
ما بكل تأكيد المشكلة حاليا أن إيران لديها ما يزيد عن 200 مليار دولار معلقة في البنوك العالمية، نظرا أن البنوك أو غالبية البنوك تخضع لنظام سويفت الذي يدير الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي مع رفع العقوبات الاقتصادية يمكن لإيران، وكما استردت إيران بعض المبالغ من كوريا الجنوبية كما لاحظنا سابقا، يمكنها استرداد بعض هذه المبالغ. وكما قلت في لقاء سابق على نفس المحطة أنه حتى ومع وجود الإعصار المالي في الولايات المتحدة، ربما إيران أيضا تفكر في أن في حال لم يتم توصل هذه المبالغ ربما من أمريكا وأوروبا أن تستبدلها ببعض السلع الاستراتيجية المهمة التي تحتاجها الأسواق الإيرانية مثل خطوط الإنتاج عالية الجودة الأقل انبعاثاتا، وأيضا بالطائرات المدنية وتمرير الاتفاق الذي كانت ضمته سابقا مع كل من باينغ وإيرباص.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات جانبية في بكين مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي. وأضاف البيان أن الرئيس المصري التقى أيضا مع عمران خان رئيس وزراء باكستان وشوكة ميرزايف رئيس جمهورية أوزباكستان، بالإضافة إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. أكدت السلطات التركية عن أن بلادها نفذت عملية جوية عسكرية مؤثرة للغاية مؤخراً ضد معقل تنظيم BKK وEBK الإرهابي في شمالي العراق وسوريا. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إن عملية نسر الشتاء الجوية التي نفذتها القوات التركية على مخابئ ومعاقل BKK في شمال العراق ومنطقة سنجار ومناطق بشمالي سوريا جاءت وفق معلومات استخباراتية، مؤكداً أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أردوغان يتهم واشنطن والغرب بمفاقمة الأزمة حول أوكرانيا. تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة للتشاور بشأن الأزمة بالبلاد. إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية.
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات الجمعة 4 فبراير شباط، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولارا للبرميل، بعدما لمست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولارا للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولارا، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محادثات تجريها أنقرة بشأن توقيع اتفاق لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي من العراق، وقال أردوغان إنه تم إدراج هذه القضية على جدول الأعمال، مؤكدا أن أنقرة ليس لديها مشكلات فيما يخص الغاز الطبيعي. نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون مزيد من التفاصيل، ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من المتحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني. توقع البنك المركزي الماليزي نمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 5.5 و 6.5% خلال السنة الحالية، مدعوما بالتوسع المستمر في الطلب العالمي وزيادة انفاق القطاع الخاص. وقالت محافظ البنك المركزي نور شمسية يونس إن ماليزيا في وضع جيد لتحقيق مكاسب مع عودة النمو العالمي والتجارة كما لوحظ في 2021، وأشارت إلى أن استمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعات الإلكترونية والكهربائية والاستثمارات الرقمية من شأنه أن يرفع النمو.
ومن الأخبار الاقتصادية إلى الأخبار الرياضية.
أعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ رسمياً انطلاق فعاليات النسخة 24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 24 من فبراير شباط 2022 بمشاركة نحو 91 دولة حول العالم. وتشهد هذه النسخة المنافسة على 15 لعبة، ويتزلج على المنحدرات الثلجية والباياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلينج والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر. وكذلك تضم قائمة الألعاب هوكي الجليد والزحافات الثلجية والتزلج النوردي المزدوج والتزلج على مسار قصير وسباق الزلاجات الصدرية والقفز التزلجي والتزلج على الثلوج والتزلج السريع. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تخفيف العقوبة الموقعة على منتخب مصر على خلفية أحداث مباراته مع المغرب في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا. أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد إلغاء عقوبة الإيقاف المقررة على اللاعب المنتخب المصري مروان داود، كما قرر الكاف تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى 50,000 دولار بدلا من 100,000 دولار. جدد منتخب المغرب ومدربه وحيد خليلوزيتش الرفض لعودة نجم تشيلسي حكيم زياش لصفوف أسود الأطلسي، وجاءت تصريحات المدرب ردا على تحركات فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي الذي أطلق تصريحات إعلامية أكد فيها أن لاعب البلوز سيعود لمنتخب الأسود وأنه باشر بالفعل الخطوات في هذا الشأن. كما وعد لقجع جماهير المغرب أنه بعد الكم سيفتح ملفات بعض المغضوب عليه مثل زياج ونصير مزراوي. قال منظم بطولة روتردام للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل في هولندا إن الروسي دانيال ميدفيديف والإيطالي يانيك سينر انسحب من البطولة، وتقرر أن يشارك بدلا منهما البطلان السابقان البريطاني أندي موري والفرنسي جو ويلفريد سونغا. وقال ميدفيديف المصنف الثاني عالميا إنه لا يمكنه العودة إلى الملاعب بهذه السرعة بعد هزيمته في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الأحد الماضي أمام الإسباني رافائيل نادال، فيما قرر سينر المصنف 10 على عدم السفر بسبب جائحة كوفيد-19.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
أعلن موقع التغريدات تويتر عن توسيع اختباره لزر التصويت لأسفل ليشمل مجموعة مختارة من مستخدمي حول العالم. وأكدت شركة تويتر أنها تلقت ردود فعل إيجابية من تجاربها الأولية لزر التصويت السلبي المعارض والتي أجرتها في يوليو تموز الماضي. وتعتبر تويتر أن التصويت السلبي أصبح الطريقة الأكثر استخداما للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي لا يريدون رؤيته، ولن يكون زر التصويت لأسفل مرئيا للجمهور، وستكون تصويتات المستخدمين المعارضة مرئية لهم فقط. أعلنت منصة نتفليكس الرقمية الأمريكية عن خطة عروضها خلال عام 2022 والتي تتشابه وخطة 2021 بطرحها فيلما جديدا على الأقل كل أسبوع. وطرحت نتفليكس فيديو ترويجيا جديدا يعرض مقتطفات من 70 فيلما ستعرضهم لمشتركيها على مدار 2022، ومن أبرزها الجزء الثاني من فيلم الجريمة الكوميدي نايفز أوت الذي عرض في 2019، وبينوكيو من إخراج الحائز على جائزة أوسكار غليرمو ديل تورو The Gray Man، إلى أفلام الخيال العلمي Mothership من بطولة هالي بيري وSpace Man لأدم ساندلر، بالإضافة إلى نسخة جديدة من فيلم الأطفال ماتيلدا. كما أنه متوقع أن تعرض نتفليكس خلال 2022 مشاريع لصانع أفلام مثل المصرية سالي الحسيني والأمريكيين جو داباتو وتايلر بيري ولويس لتوريه. كشفت دراسة أمريكية جديدة أن البعوض يطير تجاه البشر الذين يرتدون ملابس ذات ألوان محددة على عكس ألوان أخرى ينفر منها. وتوصلت الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر العلمية وتم إجراؤها في العاصمة الأمريكية واشنطن أن البعوض بعد اكتشاف الغاز المنبه الصادر من البشر ثاني أكسيد الكربون يطير باتجاه ألوان الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، بينما لفت العلماء إلى أن البعوض يتجاهل الاتجاه ناحية الألوان الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض. فقدت الساحة الفنية قامة كبيرة من قامة المسرح والدراما، حيث توفي المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي إثر إصابته بفيروس كورونا. المزيد في التقرير التالي.
في مسرحياتي كلها بعبر عن وجهة نظري الذاتية، أيوة، عن رؤياتي السياسية. وعلشان كده إيه الكلام ده ما بيسرنيش، هقول لحضرتك ليه. أنت هتقدمي عمل وبتقدمي فيه رؤيتك، أيوة، الذاتية، السياسية، أيوة، هتلاقي من يوافقك ويمدحك تماما
طبعا،
وفي من يعارضك وينقدك ويهجوك تماما. ولا بد بأنك أنت حطيتي نفسك في القناة ده أن تتقبلي من يمدح ومن يهاجم.
رحل المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي صباح أمس بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا. وللمخرج جلال الشرقاوي تاريخ طويل في الفن، خاصة في مجال المسرح، وهو من مواليد 14 من يونيو عام 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان بيرتو للدراما في فرنسا عام 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج. شغل خلال مشواره الفني عدة وظائف، منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر عام 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم عام 67، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس قسم التمثيل والإخراج عام 75، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية سنوات 75 و79، وهو أستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006. من أهم مسرحيات التي أخرجها دنيا حبيبتي ودنيا أراجوزات، كوتش أنا متفائل، تصور، حودة كرامة، قشطة وعسل، الجنزير، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية.
إنما عندما نستطيع أن نمارس الديمقراطية حقيقة وأن تصبح سلوكا في داخلنا، حنستطيع أن نناقش الفكر بالفكر والجملة بالجملة والمسرحية بالمسرحية والفيلم بالفيلم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أردوغان يتهم واشنطن والغرب بمفاقمة الأزمة حول أوكرانيا.
تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة للتشاور بشأن الأزمة بالبلاد. إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة. اقتصادياً، ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات. أما رياضياً، انطلاق فعاليات النسخة 24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.